بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا الثامن في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي المتوفى سنة 1376 رحمه الله وأجزل مثوبته. ودرسنا هذا في هذا اليوم السبت 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2019. نعم، انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: وباقي أفعالها أركان فعلية. اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول، فإنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال.
نعم، ويجبرها سجوده، أي سجود السهو، وكذا بالجهل، وكذا بالجهل تضيفون هذه أيضا على المتن. قال: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده وكذا بالجهل. فهمتم هذا؟ تضيفون هذا على المتن. نعم. أيوة.
والباقي سنن أقوال وأفعال مكملا للصلاة، ومن أركانها الطمأنينة في جميع أركانها.
نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه.
نعم، المقرر عند أهل العلم أن الصلاة بأقوالها وأفعالها إما أركان أو واجبات أو سنن. الصلاة إما أركان أو واجبات أو سنن. وقد ذكر المؤلف رحمه الله فيما مضى الأركان القولية، وهي أربعة. أركان الصلاة القولية هي أربعة: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والسلام. ثم قال: وباقي أفعالها أركان فعلية. فالأركان إذن على قسمين: قولية وفعلية. نعم، وأركان الصلاة الفعلية هي كما ذكر المؤلف: أولا القيام. باقي أفعالها وباقي أفعالها قال أركان فعلية. إذن يفهم من هذا أن أول هذه الأركان هو القيام، والمقصود هو القيام للقادر في صلاة الفرض. الركن هو القيام للقادر في أي صلاة؟ في صلاة الفرض. ودليله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، كان مصابا بالبواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، صلي قائما. إذن أمره بماذا؟ بالقيام. فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: القيام في الفرائض فرض بالإجماع، لا تصح الصلاة من القادر عليه إلا به، حتى قال أصحابنا يعني الشافعية: لو قال مسلم أنا أستحل القعود في الفريضة بلا عذر، أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض، كفر، لأنه الآن أنكر شيئا معلوما من الدين بماذا؟ بالضرورة، وكذب ما حقه التصديق من الأخبار والأحاديث الصحيحة. قال: إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بإسلام. انتهى كلامه. إذن القيام في الفرض للقادر هو ركن من أركان الصلاة بإجماع العلماء. وغير القادر يشمل من؟ غير القادر يشمل المريض، ويشمل السجين في مكان سقفه منخفض جدا ولا يستطيع أن يقف وقوفا تاما أو لا يستطيع أن يقف أصلا، ويشمل المسافر في السفينة والطائرة، وكذلك المسافر في السيارة إذا خشي فوات الوقت ولم يتمكن من الجمع بين الصلاتين. فكل هؤلاء يشملهم إيش قولنا غير القادر، فإذن هو ركن في حق القادر. وقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، الحديث متعلق كما ذكرنا بصلاة الفرض. أما النافلة فتصح بغير قيام، بعذر وبغير عذر، يصح ويجوز أن تصلي النافلة، تصح بماذا؟ تصح أو يصح صلاتها بغير قيام، تصح صلاة النافلة بغير قيام، بعذر وبغير عذر. فإن كان ترك القيام في النافلة بعذر فالأجر تام، وإن كان ترك القيام فيها بغير عذر فللمصلي نصف أجر القائم. وبهذا جاءت الأحاديث المصرحة، منها حديث عمران بن حسين عند الإمام البخاري في صحيحه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال البخاري رحمه الله عقبه: نائما عندي مضطجعا ها هنا، يعني مضطجعا على جنبه. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث، ذكر عن أكثر أهل العلم أنهم حملوا هذا الحديث على المتنفل عندما قال له إيش؟ قال: إن صلى قائما فهو أفضل، هذا غير متعلق بالفريضة، فريضة لا بد فيها من القيام إلا إن كان معذورا فيصلي إيش؟ جالسا، أو يصلي على جنب على الهيئة التي يقدر عليها. وفي حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدة، فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدة. والحديث أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وفي الصحيحين أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، أي من الليل، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، يعني يركع من قيام، ثم يسجد ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية. فإذا قضى صلاته نظر، تقول: إذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع. فهذا يدل على أنه في غير الفريضة يشرع ويجوز أن يصلي المرء قاعدا، وإن كان بغير عذر فله نصف أجر القائم، وإن كان بعذر فأجره تام. ويشرع فيه، يشرع أيضا بدلالة هذه الأحاديث أن يفتتح صلاته قاعدا ويقوم ببعض الأركان أو يقرأ فيها ثم بعد ذلك يتمها قائما. ويشرع أيضا أن يفتتحها قائما وإيش؟ وأن يجلس بعد ذلك وأن يختمها جالسا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: دل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء الصلاة النافلة لمن افتتحها قائما. قال: كما يباح أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به، أي بفعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عندما صلى قاعدا ثم قام، قال: استدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. يعني يبدأ صلاته مضطجعا حتى لو كان بغير عذر، ثم ينشط، يبدأ صلاته النافلة مضطجعا ثم بعد ذلك ينشط فيجلس فينشط فيقوم، كل ذلك جائز. نعم. وصلاة القائم وصلاة الجالس على النصف من صلاة إيش؟ القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة الجالس، بهذا صحة الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته حيث وجهت أو حيث وجهت به كما في الصحيحين، وفيهما أيضا غير أنه لا يصلي المكتوبة. فدل ذلك على أنه لا يشترط، لا في الحضر ولا في السفر، لا يشترط الجلوس في ماذا؟ في صلاة النافلة. أما الركن الثاني فهو الركوع، وقد أمر الله تعالى به فقال: واركعوا مع الراكعين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعة. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والركوع ركن بإجماع أهل العلم، كما أفاد ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، والنووي في المجموع شرح المهذب. الركن الثالث هو الرفع من الركوع. الرفع من ماذا؟ من الركوع. ودليل ركنيته قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي لفظ عند البخاري: ثم ارفع حتى تستوي قائما. وهذا ليس ركنا مجمعا عليه، ولكن دلت الأدلة على ركنيته. أما الركن الرابع فهو السجود، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء صلاته. بالنسبة للركن الماضي اللي هو الرفع من الركوع، هو مجرد الرفع ركن عند الجميع، لكن ما هو مقدار الرفع؟ هذا المختلف فيه. هل يشترط ويجب وركن فيه الاطمئنان؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، ونبه، هذا الذي حصل فيه الخلاف. وإلا فإن الجميع اتفقوا على أنه لا بد أن يرفع من الركوع، لا أن يصل الركوع بماذا؟ بالسجود. فهمتم هذا؟ المختلف فيه الاطمئنان. فالحنفية على خلاف الجمهور قالوا: يكفي أن يرفع رأسه قريبا من إيش؟ من الاعتدال. فمجرد ما يرفع رأسه لو أنه نزل إلى السجود صحت صلاته. والجمهور على خلاف هذا، قالوا: لا بد وأن يرفع، ولا بد وأن يعتدل، لا بد وأن يرفع، الرفع يعني أن يرفع رأسه من الركوع، ولا بد وأن يعتدل. والاعتدال الذي يقصد به الاطمئنان، لا بد من الاطمئنان فيه، حتى لا يفهم عني أن الرفع من الركوع ليس بركن، هذا ركن عند الجميع. وأخطأوا في ذلك عندما اشترطوا فقط مجرد الرفع،
حتى إنهم قالوا لو أنه رفع رأسه قليلا ثم سجد صحت صلاته. هذا خطأ خلاف الصواب، لأن الأدلة دلت على خلافه كما سيأتي بيانه في أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته بماذا؟ بالاطمئنان. الاعتدال ركن لابد، لا شك، لابد أن يرفع رأسه ولا بد أن يعتدل. نعم، والاطمئنان عندهم ركن، والاطمئنان عندهم ركن. إذا كان الاعتدال، إذا كان الاطمئنان ركن، فمن باب أولى أنه لا بد من الاعتدال. لماذا؟ لأنه لا يحصل الاطمئنان إلا بالاعتدال. الركن الرابع هو السجود، ودليله أمر الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، أمره أن يسجد فقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهو ركن بإجماع أهل العلم كما في المجموع للإمام النووي أو للعلامة النووي. الركن الخامس هو الجلسة بين السجدتين، وهي ركن عند الجمهور لا تصح الصلاة إلا بها، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب الجلوس بين السجدتين ولا تجب الطمأنينة فيه، لا يجب الجلوس ولا يجب إيش؟ الطمأنينة فيه. قالوا فلو رفع رأسه قليلا وكان أقرب إلى القعود أجزأه. قال النووي في المجموع وليس لهما دليل يصح التمسك به، بل هذا الاجتهاد في مصادمة إيش؟ في مصادمة النص. هم لم يقصدوا مصادمة النص، ولكن هذا ما بلغهم من السنة فعملوا به وأفتوا بناء عليه. وأما من بلغهم من السنة وجوب الاطمئنان وركنية الاطمئنان في الجلوس بين السجدتين، وكذلك ركنية الجلوس بين السجدتين، فأفتوا به وعملوا به. نعم. الركن السادس هو الجلوس للتشهد الأخير، لأنه لا يتم التشهد إلا به، والجلوس هو محل التشهد. فدليل ركنية الجلوس الأخير هو دليل ركنية التشهد الأخير، ودليل ركنية التشهد الأخير هو حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره، فذكر التشهد. والحديث رواه النسائي والدارقطني والبيهقي، وصححه الدارقطني ووافقه البيهقي، وصححه ابن حجر والعلامة الألباني رحم الله الجميع. وقوله قبل أن يفرض التشهد هذا مطلق، لم يعين الأول أو الأخير، أي تشهد فيهما الأول ولا الأخير لم يعين، فيشملهما جميعا. إذا أردنا أن نعمل بهذا الإطلاق يصير التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما إيش؟ ركن، والذكر فيهما أيضا ركن. لكن يستدل على عدم ركنية التشهد الأول بماذا؟ ذكرنا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عندما نسي التشهد الأوسط أو الأول وذكره الصحابة لم يرجع إليه، لم يرجع ويأتي به، ثم سجد للسهو في آخر الصلاة، وسجود السهو لا يجبر ركنا ولا ينوب عنه. فهمتم طريقة الاستدلال؟ سجود السهو لا يجبر ركنا ولا ينوب عنه. الركن السابع، إذن بناء على هذا الاستدلال تبين أن الركن في قوله قبل أن يفرض التشهد هو فرضية وركنية التشهد ماذا؟ الأخير، وليس التشهد الأول. الركن السابع هو الطمأنينة في الركوع والرفع منه، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. إذن الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الرفع من الركوع وفي الجلسة بين السجدتين، كل ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته في هذه الأركان جميعا، حيث قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما حد الطمأنينة حتى نقول إنه قد اطمأن؟ ما حد الطمأنينة؟ الطمأنينة أو حد الطمأنينة الذي تصح الصلاة به هو انفصال الحركة الثانية عن التي قبلها، انفصال الحركة عن التي قبلها، يعني الفصل ما بين حركات الصلاة وتميزها عنها واستقرار الأعضاء بالهيئة الجديدة. هذا هو ضابط إيش؟ الاطمئنان، انفصال حركات الصلاة بعضها عن بعض وحصول التمايز بينها، ثم استقرار الأعضاء بالحركة الجديدة أو بالهيئة الجديدة. ويستدل له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذة. أين موضع الشاهد في قوله فيأخذ كل عظم مأخذة؟ وهو في الصحيحين وفي رواية لهما: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وعند البخاري وأبي داود: وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. إذن أن يرجع كل فقار مفصل إلى مكانه، أن يأخذ كل عظم ما أخذه، أن ترجع العظام إلى مفاصلها، هذا هو حد الاطمئنان. ومن أهل العلم من يقول حده أن يسبح تسبيحة واحدة، وليس مقصدهم هنا إنه التسبيح هو بحد ذاته الركن، ولكن أرادوا أن يضبطوه بضابط، ولكن الضابط هذا الذي أعطيناكمه أولى، أن تقول أن يرجع كل عظم إلى موضعه وتستقر الأعضاء على الهيئة الجديدة. فهذا الاستقرار يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى سكينة في النفس، يحتاج إلى طمأنينة في النفس. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الصلاة عن نقرة كنقرة الغراب، أو نهى عن نقر كنقر الغراب. فالذي ينقر كنقر الغراب لا يجري عنده طمأنينة، ما في سكينة، يفعل هكذا بعد ما يركع يرفع ينزل إلى السجود يجلس، هذا نقر الغراب. لكن عندما يركع يطمئن، تحصل السكينة في هيئة جديدة، لأن يرفع ويعتدل ترجع العظام إلى ما كانت عليه في الحركة السابقة، يرجع كل عظم إلى مفصله، يرجع كل فقار إلى موضعه. نعم، هذا حد الاطمئنان. أما الركن الثامن فهو الترتيب بين هذه الأركان كلها، وهو مجمع عليه، ترتيب ركن مجمع عليه، كما ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم. وذكر ابن قدامة في المغني أن الترتيب من جملة الأركان التي لا تسقط في عمد ولا سهو. وما هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو؟ ما هو؟ الركن. أما الواجبات فتسقط في حال السهو، واختلف أهل العلم في حال العمد تسقط أم لا تسقط. منهم من قال هي لا تسقط، لا بد أن يأتي بها إذا ما تعمد، وإذا لم يأتي بها فسدت صلاته كترك الركن. ومنهم من قال هو آثم وتجبر بسجود السهو ويتوب إلى الله عز وجل من فعله هذا. ويستدل على ركنية الترتيب بأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بأن يفعل الأركان وأن يفعل أفعال الصلاة، أن يفعل أفعال الصلاة كلها مرتبة. وذلك واضح من قوله: افعل كذا ثم كذا ثم كذا، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما معك من القرآن أو ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. إذن ثم هذه تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب. ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لم يرتب فيها. فثبت أو ثبتت ركنية الترتيب بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. قوله وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول إلى آخره، يستفاد منه من كلام المؤلف أن الأصل في أفعال الصلاة أنها أركان إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. الأصل أن أفعال الصلاة ما هي؟ أركان، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فيأتي الدليل يستثني، يقول لك هذا سنة، هذا واجب، ليس بركن، وهكذا. وقد حصر المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة بسبع، حصر واجبات الصلاة بسبع واجبات أو بسبعة واجبات. الواجب الأول هو التشهد الأول والجلوس له، هذا واجب، هو واجب على الصحيح لأن المسألة فيها شيء من الخلاف. ووجوبه هو مذهب الليث ابن سعد وإسحاق ابن راهويه أو راهوية كما يقول المحدثون، وكذلك هو مذهب الإمام أحمد في المشهور، وقول للشافعي، ورواية عند الحنفية. واستدل هؤلاء الذين جعلوه أو عدوا التشهد الأول واجبا، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته به، وأمر به مطلقا في قوله إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وذكر باقي الحديث. فقوله إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، هذا الحديث أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. وفي لفظ عند النسائي قال قولوا في كل جلسة التحيات. وقال الجمهور هو سنة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو عند نسيانه، وهو في صحيح البخاري، قالوا لو كان واجبا لرجع لما سبحوا له، فإن سجود السهو قالوا لا يجبر أو لا يجبر ترك الواجب ولا ينوب عنه، ولو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، قاسوه على تكبيرة الإحرام. قلنا فيما مضى هذا فيه نظر، لأن تكبيرة الإحرام من ناحية الوجوب ليست كسجود السهو من ناحية الوجوب، فالواجبات تختلف، فهذا واجب ركن وذاك واجب غير ركن. في واجبات أركان، الركن ليس بفرض، أليس الركن واجبا؟ لكن وجوبه ليس كوجوب التشهد الأول، وجوبه ليس كوجوب مثلا تكبيرات الانتقال كما سيأتي بيانه. إذن هذا فيه نظر قياس التشهد الأول على تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام. فالواجبات تتفاوت، فمنها ما هو واجب ركن ومنها ما هو واجب غير ركن. فالأركان لا ينوب عنها سجود السهو، وهذا الذي فعله النبي عليه السلام عندما يعني لم يرجع عندما سبحوا له، لم يرجع ويأتي بالتشهد الأول، وإنما اكتفى بسجود السهو. الواجب الثاني تكبيرات الانتقال. تكبيرات ماذا؟ الانتقال. إيش قلنا عن تكبيرة الإحرام؟ ركن. الآن نتكلم عن أي تكبيرات؟ تكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال هي تكبيرة الركوع، وتكبيرة السجود، وتكبيرة الرفع منهما، أو تكبيرة الرفع من السجود، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود، وتكبيرة الرفع من السجود، وتكبيرة الرفع من التشهد الأول. إذن هذه أربع تكبيرات واجبة، يكبر إذا ركع، ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع من السجود، إذا رفع رأسه من السجود، ويكبر إذا ما قام من الثانية إلى الثالثة، إذا قام من التشهد الأول. فهذه التكبيرات واجبة، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، فيما أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه أو فيضع الوضوء قال يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر إلى آخر الحديث فذكر هذه التكبيرات الأربع التي ذكرناها. وهذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله عنه في صحيح أبي داود إسناده رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح إلا أنه منقطع بين علي بن يحيى بن خلاد وعمه بينهما أبوه يحيى بن خلاد كما في الروايات الآتية في الكتاب. فالشيخ رحمه الله وإن كان هذا الحديث منقطع في سقط في إسناده فإن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه بينهما إيش؟ بينهما أبوه يحيى بن خلاد. هذا الحديث صححه بمجموع طرقه لأن هناك طرق له جاءت موصولة. فأخرج الإمام أبو داود في سننه عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه من هو عمه رفاعة بن رافع أخرج هذا الحديث بمعناه فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن أو أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى تفرغ لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود إسناده صحيح على شرط البخاري وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. إذن هذا هو الركن الثالث. أما الركن أو هذا هو الركن الثاني. الركن الثالث والرابع ركنان الواجبات. هذا هو الواجب الثاني. الآن الواجب الثالث والواجب الرابع فهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وما زاد فهو مسنون لأن امتثال الأمر يكون بالفعل مرة واحدة وما زاد على المرة يكون مسنونا. هكذا قال من أوجب التسبيح في الركوع والسجود. وقد استدل من أوجب التسبيح في الركوع والسجود بحديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك أو فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم يرحمك الله. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. ولكن هذا الحديث يصح الاستدلال به على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لو كان صحيحا فقد أخرجه أبو داود في سننه ولكن فيه إسناده إياس بن عامر الغافقي وهو ليس بمعروف كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود وإرواء الغليل. ولو صح الحديث لكان حجة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود. فالذي يترجح أن التسبيح في الركوع والسجود مستحب وليس واجبا، وهو قول الجمهور. ودليله خلوه، دليل الاستحباب خلوه من الأمر المقتضي للوجوب، ما في أمر مقتضي للوجوب، وثبوته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر به. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن الأمر إنما يصرف إلى ماذا؟ يصرف إلى الاستحباب. الواجب الخامس قول سمع الله لمن حمده، وهو واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء به أو المسيء صلاته. أمر النبي عليه الصلاة والسلام به المسيء صلاته أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا التحميد هو ذكر ماذا؟ ذكر ماذا؟ ذكر الارتفاع، ذكر الارتفاع، عندما يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. أما ذكر الاعتدال فهو أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. ودليل وجوبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته لا تتم صلاة أحدكم أو لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، إلى أن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما الحديث. ويرى المؤلف رحمه الله أن التحميد واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم. معي أنتم؟ يرى المؤلف أن التحميد واجب على من؟ على المأموم ولا على الإمام؟ على الإمام والمنفرد. أما المأموم فيرى الشيخ أن التحميد ليس بواجب عليه. نعم. والقول الثاني في المسألة أن التحميد لا يسقط عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، كلهم فيه سواء. أما الذين قالوا بسقوط التحميد عن المنفرد فاستدلوا بما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب فرسا فصرع عنه، سقط النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرس، فجحش شقه الأيمن. جحش يعني حصلت فيه إصابة، يعني أقعدت هذه الإصابة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات وهو قاعد، قال فصلينا وراءه قعودا. وهذا هو الصحيح والسنة، أن الإمام إذا عرض له في صلاته أو قبل صلاته عارض أقعده فالواجب على المؤمنين أن يصل على المأمومين أن يصلوا وراءه قعودا، هذا للعذر العارض. نعم. أما العذر الدائم فلا، العذر الدائم فلا، إن كان الإمام يصلي دوما جلوسا أو جالسا أو طال جلوسه لعذر خاص به فالواجب أن يصلي المأمومون إيش واقفين خلفه. الراتب، لا الراتب المعين الذي يعني يجعل للصلاة الراتبة. أما في حال ما كان هناك إماما معينا من قبل الدولة أو من قبل ولي الأمر أو ما جعل من قبل أهل الحي ليصلي بهم فالأصل أنهم يقدموا يعني سليم الأعضاء. نعم، يقدمون من كان سليما في أعضائه. نعم. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وصلى الصحابة وراءه قعودا، فلما انصرف قال لهم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال، هنا موضع الشاهد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا هؤلاء الذين يعني ذهبوا إلى سقوط التحميد، ذكر التحميد عن المنفرد، قالوا قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ظاهره سقوط التحميد عن المأموم، سقوط التحميم عن مين؟ عن المأموم. فهو يسقط عن المأموم ولكنه لا يسقط عن الإمام ولا يسقط عن المنفرد، هكذا قالوا. وهذا ظاهر الحديث، من قال لهم إذا قال في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده ماذا تقولون؟ ربنا ولك الحمد. حجتهم في هذا قوية، ولكن هذه الحجة فيها إهمال لأدلة أخرى، العمل بها ترك للعمل بأدلة أخرى ذكرت ماذا؟ ذكرت التحميد في هذا الموضع، خاصة إذا علمنا إنه الرفع من الركوع فيه ركنان، الركن الأول هو الرفع والركن الثاني ما هو؟ الاعتدال. فالقائلون بعدم سقوطها، أما القائلون بعدم سقوطها وهو الراجح، تأولوا هذا الحديث تأويلا صحيحا، جمعوا بينه وبين الأحاديث التي ذكرت التحميد من فعله صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي فيها الأمر بالتحميد كحديث المسيء صلاته وهي لم تفرق بين المأموم والمنفرد. فماذا قالوا؟ قالوا معنى الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد عند اعتدالكم من الركوع وعودة كل عظم أو فقار إلى محله بعد قولكم سمع الله لمن حمد من ارتفاعكم منه. إيش قالوا؟ قالوا قولوا ربنا ولك الحمد عند اعتدالكم من الركوع وعودة كل عظم إلى فقاره أو إلى محله بعد قولكم سمع الله لمن حمد عند ارتفاعكم منه. فهناك ذكر للارتفاع وهو التسميع وذكر للاعتدال وهو التحميد. وهذا فيه جمع ما بين الدليلين وهو الذي نصره النووي رحمه الله ورجحه في كتابه المجموع وقال به جمع أئمة الإسلام قديما وحديثا. الواجب السادس قول ربنا ولك الحمد للكل. الواجب ليش؟ ليش؟ ها؟ ليش عندكم؟ ها؟ والآن السادس الخامس قلنا قول سمع الله لمن حمده هو الخامس مش هيك؟ طيب الآن السادس وهو قول ربنا ولك الحمد مش هيك؟ لكن ما هو؟ قال قول ربنا ولك الحمد للكل. قال الشيخ الركن فيه أن تقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني هو واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به للإمام والمأموم والمنفرد، للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد. ودليل الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عموم المصلين به كما في حديث أنس السابق وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا أمر به عموم المصلين. والواجب السابع هو قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وهذا على قول المؤلف ويعني بعض أهل العلم، فالمسألة أيضا هنا خلافية. قالوا المرة الواحدة واجبة مثل التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وما زاد فهو مسنون، يعني يقول رب اغفر لي رب اغفر لي يكرر ذلك، كل ما زاد على المرة الواحدة فهو مسنون. ولكن الصحيح أن هذا الذكر بين السجدتين سنة وليس بواجب، وذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبوتا بالفعل، لثبوته بالفعل المجرد عن الأمر به، ما أمر به المسيء صلاته هذا الذكر بحد ذاته، ما يتكلم عن الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين ما حكمها؟ ركن. الجلسة بين السجدتين هي واجبة، ولكن وجوبها وجوب إيش؟ وجوب الأركان. لكن نتكلم عن الذكر بين السجدتين في هذه الجلسة ما حكمه؟ سنة. لماذا؟ لأنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به لا المسيء صلاته ولا أمر به غيره من المصلين. فتبين من ذلك أن الذي تؤيده الأدلة الصحيحة من كلام المؤلف رحمه الله هو أربع واجبات. الذي تؤيده الأدلة الصحيحة من كلام المؤلف رحمه الله هو أربع واجبات: التشهد الأول والجلوس له. وقد يمكن أن تقول هما واجبان، التشهد واجب والجلوس أيضا واجب، لكن نجمعهما في نقطة واحدة. التشهد الأول والجلوس له كلاهما إيش؟ واجب. والواجب الثاني هو تكبيرات الانتقال. والواجب الثالث هو قول سمع الله لمن حمده للكل. والواجب الرابع هو قول ربنا ولك الحمد أيضا للكل أو للجميع. هذا ما ذكره المؤلف، أخذنا منه أربع واجبات، لكن يضاف إلى تلك الواجبات الأربع التي ثبتت بالأحاديث أو ثبت وجوبها بالأحاديث الصحيحة ما يلي. يضاف إليه الواجب الخامس، وهو وضع اليمين على الشمال على الصدر، وقد مضى بيان صفته. ودليل الوجوب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، فمن الآمر؟ الله. وإذا قال الصحابي أمرنا، فمن الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال أمرنا، فلفظ الأمر لفظ صريح من ألفاظ الوجوب، لأن الواجب يستفاد من عدة ألفاظ، منها فعل الأمر، ومنها يعني قوله افعل، نعم، ومنها أيضا لفظ الأمر عندما يقول الصحابي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام فهذا واجب، وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ربي فهذا واجب. والأصل أن ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام فهو خطاب لمن؟ لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. فلما قال إن معشر الأنبياء أمرنا بكذا، لا يعني هذا أنه خاص بالأنبياء، فإن ما جاء في الحديث وهو تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع الأيمان على الشمائل، هذا كله لم يكن شرعا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قامت الأدلة على إيش؟ على أنه من السنة أن تعجل الفطر وأن تؤخر السحور، وكذلك هنا أن تضع الشمائل الأيمان على الشمائل في الصلاة. وقوله أمرنا بتعجيل الفطر هذا يؤكد وجوب التعجيل، يؤكد وجوب تعجيل الفطر. والذي يؤكده أكثر أن لا تقع في التشبه بمن؟ باليهود، وكذلك في الرافضة الذين لا يفطرون إلا بعد أن تشتبك النجوم. نعم نعم، لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فهذا هو الواجب. فلذلك وضع اليمين على الشمال مما يميز المسلم خاصة السني في هذا الأيام عن هذه الأيام عن أهل البدع. نعم، وإن كان هناك بعض المذاهب الفقهية نعم التي ترى يعني ترك الرفع، لكن الراجح أنه لا بد من وضع اليمين على الشمال على الصدر. هذا والله أعلم. والحديث الذي ذكرناه أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير، وصحح إسناده الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة، وأخرج البخاري في صحيحه، هذا دليل آخر على الوجوب. عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فقوله يؤمرون هذا من أدلة الوجوب. قال أبو حازم: لا أعلمه ينمي ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو حازم هو الراوي عن سهل بن سعد، وقوله ينمي معناه يسند ذلك ويرفعه. فهذا أيضا الحديث وهو في صحيح البخاري يؤكد الوجوب. الواجب السادس: دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح في أول الصلاة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته به، وهو أنواع كثيرة يجزئ قول أي واحد منها، يجزئ قول أي ذكر منها. الجمهور قالوا بسنية دعاء الاستفتاح. ما حجتهم؟ قالوا لو كان واجبا لما يعني قال النبي عليه السلام أذكارا كثيرة، فأيها الواجب إذن؟ وحفظها جميعا على كل أحد حتى تكون واجبة هذا فيه تعصير. يقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك أراد من خلال هذا التنويع التيسير على أمته، فالواجب أن تأتي بأي واحد منها ولو كان أيسرها من ناحية الألفاظ، كان تقول مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو أن تقول الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، أي دعاء حتى لو كان قليل الألفاظ فيه التحميد هذا هو الواجب، وليس الواجب يعني أن يأتي بها جميعا. الواجب السابع هو جهر المأموم بالتأمين. جهر المأموم بماذا؟ بالتأمين في الصلاة الجهرية، سواء أمن الإمام أو لم يؤمن، وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عموم المأمومين به فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو بألفاظه كلها في الصحيحة. الواجب الثامن التعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير. التعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير، وقد مضى التدليل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم كان يعلمه للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا غير أنه أمر به، أمر به المسيء صلاته، نعم أمر به المسيء صلاته، نعم، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يعلمه للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. ما هي هذه الأربع؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أو يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فهي خمس، يأتي بهذه الأربع مرة ويأتي بهذه الأربع مرة غيرها. الواجب التاسع وهو واجب ليس متعلقا بأفعال الصلاة، وإنما هو متعلق يعني بشيء خارج عن الصلاة، وهو اتخاذ السترة. السترة واجبة بأحاديث كثيرة، والسترة وحدها تحتاج إلى درس في بيان أحكامها الفقهية، ولكن ينبغي أن يعلم أنها من الواجبات، ودلائل وجوبها كثيرة جدا، أوضحها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة، هذا من أقوى الأدلة على الوجوب، لأن قوله لا تصلي إلا إلى سترة هذا من أبلغ وسائل الحصر، وهو الاستثناء بعد ماذا؟ بعد النهي أو النفي. القاعدة اللغوية والأصولية أن الاستثناء بعد نفي أو نهي هو من أبلغ وسائل الحصر والقصر، فقوله لا تصلي إلا إلى سترة يعني لا يسقط اتخاذ السترة عن أي أحد قادر عليها بأي حال من الأحوال، ولو كانت شيئا يسيرا بارزا مرتفعا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ بين يديه في كل صلواته المفروضة والمسنونة، إذا كان في مكان خلاء يتخذ بين يديه إيش؟ العنزة، وهي عصا قصيرة. فقوله لا تصلي إلا إلى سترة يدل على الوجوب. ثم في أوامر زيادة على هذا الواجب، قال ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين، وهو كما ذكرنا لكم خرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، ونبه الشيخ الألباني على صحته في صفة الصلاة وأصله. قال رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده وكذا بالجهل والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. في هذا الكلام يكرر الشيخ رحمه الله الفرق بين الأركان والواجبات. فالأركان لا تسقط عن المصلي حال القدرة على القيام بها، لا تسقط عن المصلي حال القدرة على القيام بها، لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. وفي حالتي السهو والجهل، في حالتي السهو والجهل ينتفي الإثم عن المصلي، أنه ساهي وجاهل ما في إثم. وفي حالة تعمد الترك فإنه يأثم، إضافة إلى فساد الركن وفساد الركعة إذا لم يأتي به، وفساد الصلاة كلها إذا لم يأتي به وأصر على التعمد. إذن الفرق بين الساهي والجاهل والمتعمد أن الساهي والجاهل لا إثم عليهما ويجب عليهما أن يأتي بالركن، والمتعمد يأثم ويجب عليه أن يأتي بالركن، أنه يتلاعب الآن. لماذا يتلاعب في الدين؟ أنت تعلم أنه ركن وترفض أن تأتي به، لابد أن تأتي به مع الإثم. وفي الحالات كلها، يعني في حالة السهو والجهل والتعمد، لابد من الإتيان بالركن الفائت إذا قدر المصلي على الإتيان به وكان الإتيان به ممكنا. فإذا فات ولم يمكن الإتيان به وجب إعادة الركعة للصلاة، وجب إعادة ماذا؟ الركعة للصلاة، ويسجد للسهو في آخر الصلاة. كيف يكون إذا فات؟ أهل العلم لهم يعني كلام في هذا، كل كلامهم يدل على أنه يريدون أن يجعلوا لك ضابطا يضبط قضية فوات الركن وعدم إمكان الإتيان به. أحسن ما قيل في ذلك اللي هو الفصل الطويل، بحيث أنه تتعدد الأركان بين الركن الفائت والركن الحالي، أنه تعددت الأركان، بحيث أنه يعني لو نسي الركوع مثلا ثم تذكر لو نسي الركوع في الركعة الأولى ثم تذكر أنه نسيه في الركعة الثالثة لا يمكن الإتيان به، لأنه في فاصل طويل، والإتيان به في هذه الحالة إخلال بعرف الصلاة. لكنه لو تذكر أنه نسي الركوع وقد قام مثلا، أو مثلا سجد أو أوشك على السجود، أو سجد السجدة الأولى أو الثانية حتى، ثم تذكر أثناء قيامه أنه نسي الركوع في الركعة الأولى، تذكره في الركعة الثانية في أولها، فإنه في هذه الحالة يركع، ممكن الإتيان به، يركع في هذه الحالة ثم يستتم قائما ويأتي بالأركان الأخرى الباقية. فإذا ما وجدت يعني ضابط قوي في هذا الموضوع، المهم أنه ما يكون هناك في فاصل طويل ما بين الأركان. أولى الأقوال في الصواب من قال أنه لا يفصل ما بين الركن والآخر أفعال ركعة تامة، لا يفصل بين الركن والآخر، هذا الضابط أفعال إيش؟ ركعة تامة. فإذا فصل ما بينهما أفعال ركعة تامة فإنه يلغي الركعة ويأتي بها ويسجد للسهو. فهمتم هذا ولا ما فهمتم عليه؟ فهمتم؟ اللي مش فاهم يقول. طيب، ما هو الضابط عند الفقهاء في قضية ماذا؟ في قضية الركن الفائت. يعني مثلا أنت غير الركوع، مثلا في الرفع من الركوع، واحد رفع رأسه من الركوع، ما تذكر أنه رفع رأسه من الركوع في الركعة الأولى، ماشي، والآن هو في السجود، الآن هو في السجود، يرجع ويستتم قائما ويأتي في ذلك إيش؟ يأتي بذلك الركن ويعتدل ويطمئن به ثم يسجد. هذا في المثال تتضح أكثر. واحد الآن تذكر أنه ما اعتدل من ركوعه اعتدالا فيه الاطمئنان، تذكر ذلك في الركعة الثالثة، نقول له لا يجوز لك أن ترجع وتأتي بذلك الركن. وفي هذه الحالة ماذا تفعل؟ تلغى هذه الركعة، تعتبر فاسدة باطلة، ونأتي بغيرها في آخر الصلاة، نعم، ونسجد السهو. هذا
شيخنا إذا رجع للركوع بعد ذلك يكمل الرفع من الركوع
نعم يكمل ما فاتر، يكمل الركعة التي عليه الآن كما هو، يعني يرجع إلى ترتيب الصلاة. لا لا، هذا ما هو لضرورة، لضرورة لابد. الإخلال بالترتيب في حال التعمد هو الذي يؤدي إلى إيش؟ إبطال الصلاة. لكن الآن عندك الآن في إمكانية للإتيان بالركن، والركن من اسمه ركن، لا بد من الإتيان به. نعم. لا شك. لا شك لا شك. على أي حال، هذا هو خلاصة يعني ما يعني أنا أرجحه في هذه المسألة، والعلماء لهم في هذا مسالك، لكن أنا قلت أقرب الضوابط، قلت لكم ما هو أقرب الضوابط لهذا الأمر. ومنهم من يقول إذا فات الركن فإنه يفوت الإتيان به ولا بد من الإتيان بركعة، قد يكون هذا القول فيه احتياط، لكن ما ذكرناه لكم يعني إن شاء الله ضابط جيد في هذا الموضوع، أنه إذا فصل ما بين الركن الفائت والركن الذي أنت فيه أفعال ركعة تامة فلا يشرع لك أن ترجع وتأتي به، أما دون ذلك فيشرع إن شاء الله أن ترجع وتأتي به. ما وقت أسئلة؟ كثير الأسئلة، خلينا نكمل، ما في معنى وقت. اكتب سؤالك وأي واحد من الإخوة وإن شاء الله في وقت نجيب. ودليل وجوب الإتيان به أي في الركن الفائت في حال السهو ما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني إما الظهر وإما العصر، فهما إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى هكذا، واتكأ على الخشبة، وخرجت السريعان من أبواب المسجد، أو خرجت السرعان من أبواب المسجد هكذا بفتح الراء والعين. من هم السرعان؟ يعني الذين يعني يصلي ويخرج سريعا من المسجد. فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، أم أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. ثم التفت إلى أبي بكر وعمر فقال أصحيح أو هو كما يقول ذو اليدين؟ أكما يقول ذو اليدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو بكر وعمر قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك، يعني صلى إيش؟ ركعتين، ثم سلم، لاحظوا ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، يعني سجد سجدتين للسهو. قال فربما سألوه، أي سألوا ابن سيرين هل سلم؟ فأجاب ثم سلم، أخذ ذلك عن أبي هريرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا سجد للسهو في هذه الحالة بعد إيش؟ بعد السلام ثم سلم. ودليل إذن هنا علمنا أنه في حال السهو لا إثم عليه، ويأتي بما فاته من الأركان، يأتي بما فاته من الركعات في حال السهو، ويسجد للسهو في آخر الصلاة. ودليل وجوب الإتيان بالركن عند تركه جهلا، يعني في عندنا حالة السهو وفي حالة إيش؟ في حالة الجهل، وأنه لا يسقط عنه بسبب الجهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته في المرة الأولى ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إن أمره أن يعيدها لأنه كان ينقرها لا يطمئن بها ولا يقيم صلبه ولا في الركوع والسجود، فأمره مرارا مرتين أو ثلاث أن يرجع فيصلي وهو كان جاهلا. ودليل الجهل أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، إذن الجاهل لا إثم عليه، و يجب عليه عندما يعلم أن يأتي بماذا؟ بالركن الذي فاته. وإذا لم يسقط الركن عن المصلي لا في حال السهو ولا في حال الجهل، فعدم سقوطه في حال العمد من باب أولى. أيهما أغلظ؟ أيهما أغلظ؟ السهو والجهل ولا العمد؟ لا شك العمد. فلا شك إذا لم يسقط في حال السهو والجهل، فعدم سقوطه عن المصلي في حال العمد من باب أولى. ودلول ومن أدلة سقوط الواجبات بالسهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول وقام للثالثة أكمل صلاته ولم يرجع وسجد للسهو في آخر الصلاة كما في صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. الباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. الضابط في معرفة سنن الصلاة: كل قول أو فعل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله أو فعله في الصلاة ولم يأمر به أمر إيجاب، هذا هو الضابط. من يعيده؟ من يعيده؟ إذن الباقين نايمين، لازم الكل. واضحة. ما هو هذا الضابط؟ كل قول أو فعل أمر به النبي، قام به النبي صلى الله عليه وسلم، كل قول أو فعل قاله النبي عليه السلام أو فعله في الصلاة ولم يأمر به أمر إيش؟ إيجاب، فهو إيش؟ سن. إذا صار عندنا أركان لا تصح الصلاة إلا بها، صار واجبات لا بد من الإتيان بها، نعم، وتركها في حال السهو والجهل لا يبطل الصلاة، وتركها في حال العمد اختلف أهل العلم فيه، وعندنا سنن تركها في حال السهو والجهل والعمد لا يبطل الصلاة ولكن ينقص إيش؟ من أجرها. فهي كما قال الشيخ رحمه الله: أقوال وأفعال مكملة للصلاة، تكمل الصلاة بمعنى أنها تزيد في ثوابها وتعظم من أجرها، فمن أتى بها استحق الثواب ومن تركها لا يعاقب، فهي مكملة للصلاة معظمة لأجرها وثوابها. فمن السنن، أو ما هي السنن لو أردنا أن نحصرها في الصلاة؟ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الثلاثة الأخرى عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من الثانية للثالثة، كذلك الاستعاذة والبسملة والقراءة زيادة على الفاتحة في السرية والجهرية، القراءة بترسل وترتيل ووقوف على رؤوس الآية، القبض على الركبتين في الركوع، تفريج الأصابع، لاحظ في قبض في تفريج الأصابع، هصر الظهر وجعله مستويا مع الرأس، المجافاة بين المرفقين وجانبي الجسد في الركوع، التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، الزيادة على التحميد بقوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو ما شاء من ما فيه زيادة، مثلا يقول ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، أيضا من السنن الهوي إلى السجود وتقديم اليدين قبل الركبتين، ومن السنن أنه إذا قام قدم ركبتيه قبل يديه معتمدا عليهما بصفة العجل، إذن يقدم ركبتيه قبل يديه، هذه سنة، يعتمد على يديه بصفة العجل، هذه سنة أخرى، المجافاة بين المرفقين والركبتين عند السجود، الدعاء في السجود والدعاء قبل السلام، هاتان أيضا سنتان، الذكر بين السجدتين، الأذكار ثابتة كأن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، أو أن يزيد عليها وعافني، هذا كله ثابت. أيضا الافتراش في الصلاة ذات الركعتين والتورك في ذات الثلاث والأربع في آخرها. ومن السنن الإشارة بالسبابة، هذه سنة الإشارة وتحريكها سنة ثانية، والتحليق بوضع السبابة الوسطى على وضع الوسطى على الإبهام، التحليق بوضع الوسطى على الإبهام، هذه سنة ثالثة. ومن السنن التسليمة الثانية، ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على تسليمة واحدة. ومن السنن جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، يعني بعد الأولى إذا ما قام للثانية وبعد الثالثة إذا ما قام للرابعة، فهذه 29 سنة من سنن الصلاة، وإن كان في بعضها خلاف، كما ذكرنا هناك من أوجب التسبيح في الركوع والسجود، هناك من أوجب قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، نعم، وهكذا. هناك من عد بعض الواجبات من السنن، لكن الذي ذكرنا إليكم إن شاء الله عز وجل أن نكون قد وفقنا فيه هو الأقرب إلى الصواب. إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.